بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: باب زكاة الفطر. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤونته إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته. صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، والأفضل فيها الأنفع، ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقدم ما يتعلق بباب زكاة الفطر، وأن زكاة الفطر هي زكاة للبدن، وشرعت لحكم عديدة، وأصل مشروعيتها ثابت بالسنة على وجه متيقن، وفي القرآن في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، على أحد القولين في المسألة. وابتدأ المؤلف رحمه الله ببيان حكمها بذكر الحديث الوارد فيها، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. هذا ما يتعلق بفرضها وحكمها، وهو أنها فرض واجب، وفرضها عام على جميع المسلمين وليس خاصا بفئة منهم، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. ولعل هذا مما يميز زكاة الفطر عموم وجوبها، فإما يميز زكاة الفطر على كثير من الواجبات أنها فرض على جميع المسلمين. ولا يحضرني الآن شيء على هذا النحو في ما يتعلق بالعبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج إلا في زكاة الفطر، فلا يحضرني فيها في هذا شيء. ولعل البحث يعني عن نظير لزكاة الفطر في الوجوب العام حري بالاعتناء والاهتمام، فتأملوا في شيء من العبادات. طبعا التوحيد واجب على كل المكلفين، الإيمان وما يتعلق به هذا من أعمال القلوب وهو واجب على الجميع، لكن الكلام فيما يتعلق بالفرض في العبادات في صلاة، في أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج، ليس ثمة شيء مفروض فيما أعلم كفرض زكاة الفطر. قال رحمه الله: وتجب لنفسه وهذا بين في قول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وقول ولمن تلزمه مؤونته أي لمن يتحمل كلفة معاشه، فالمؤونة هي الكلفة، تكاليف معيشته من النفقات. ولمن تلزمه مؤونته من ذكر أو أنثى وحر وصغير وحر ومملوك وصغير وكبير طبعا، ويبدأ بنفسه. وترتيبه على القول بأنها تلزمه هو قول الجمهور، على القول بأنها تلزمه في حق من يمونه، تكون مرتبة حسب مراتب النفقة الواجبة. فيبدأ بزوجته، ثم مملوكه، ثم ولده، ثم والديه. هكذا الترتيب في منازل الوجوب. في منازل الوجوب من تلزمه مؤونته ابتداء بالزوجة، ثم المملوك، ثم الولد، ثم الوالد، ثم الأقرب فالأقرب ممن تجب نفقته. وقوله رحمه الله ولمن تلزمه مؤونته، هذا الذي عليه الجمهور، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يلزم كل شخص بعينه كما تقدم في ما أشرنا إليه في الدرس السابق. وهذا لعله الأقرب، لأن الفرض توجه إلى الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، والأصل في الفرض تعلقه بالشخص ذاته، هذا هو الأصل، لا بمن يقوم عليه. فإن كان للصغير مال، وإن كان للأنثى مال، فإنه يجب عليه وعليها أن تخرج زكاة فطرها. فإن تبرع به أحد فأخرج عنها أو عنه عن الصغير فإنه يجزي ولا إشكال في ذلك. أما المملوك ففيه إشكال من حيث أن المملوك لا يملك ماله لسيده، لكن يمكن أن يقال إنه استثنى من ملك السيد في ما يتعلق بالمال الذي يكتسبه المملوك، استثنى قدر زكاة الفطر حتى على القول بأنه لا يملك، ولو ملكه سيده على القول بأنه لا يملك يستثنى من ذلك قدر زكاة الفطر، فإن هذا مستثنى كسائر المستثنيات من ملك السيد. فإن السيد لا يملك أوقات الصلاة بالنسبة للعبد، مع أنه يملكه ومنافعه، لكن يستثنى من ذلك أو قدر ما يجب عليه من الصلاة فإنه لا يملكه. كذلك في ماله، في المال الذي يكتسبه الرقيق، يكون من المستثنيات قدر ما يخرج به زكاة الفطر عن نفسه على القول بوجوبها وتوجه الفرض على كل أحد. وبهذا ينحل إشكال كيف تكون فرضا على العبد والعبد لا يملك. كذلك ألحق الفقهاء بمن تلزمه مؤونته من تبرع بمؤونته في شهر رمضان، في قول بعض أهل العلم، وقال آخرون بل من تبرع بمؤونته خلال شهر رمضان لا تلزمه فطرته على الصحيح، وهذا الذي اختار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وإنما تستحب كنفقته. وهذا الأقرب، لأن من تلزمه مؤونته هنا على وجه الفرض، وأما من تبرع فهذا إحسان، والإحسان لا يستدعي فرضا، الإحسان لا يستدعي فرضا. ولهذا الراجح أن من تبرع بمؤونته خلال شهر رمضان لا يلزمه أن يطعم عنه ويخرج زكاة الفطر. هذا ما يتصل به قوله رحمه الله تجب نفسه ولمن تلزمه مؤونته. ممن اختلف الفقهاء رحمه الله في مشروعية إخراج زكاة الفطر عن الجنين، اختلف الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من رأى أنه يخرج عنه استحبابا، ومنهم من قال إنه لا يخرج عنه لأنها إنما تتعلق بمن تمت عليهم النعمة بالحياة وهم الذين ثبتت حياتهم واستقرت بخروجهم إلى الحياة. وأما من في بطون الأمهات من الأجنة لا يتحقق فيه هذا الوصف، وإنما استحب ذلك من استحبه لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين، وهذا على وجه الاستحباب لما جاء عن عثمان، وعثمان له سنة متبعة، لكن فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يلزم ولا يجب. قال رحمه الله في بيان ضابط الوجوب، من الذي تجب عليه صدقة الفطر، زكاة الفطر؟ إذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته، أي تجب عليه صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو من سائر القوت البلد، إذا كان ذلك يعني هذا الصاع الذي يريد أن يخرجه فاضلا عن قوت يومه وليلته، أي زائدا عن حاجته وحاجة من يمونه، من ينفق عليه من في يومه وليلته. وقوله رحمه الله صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، هذا بيان أجناس ما يجزئ في زكاة الفطر. والصاع المقصود به الصاع النبوي، وهو كما تقدم يختلف باختلاف الحسابات المعاصرة من حيث المقياس ومعيار القياس المعاصر، فمنهم من يقول أربع الصاع كيلوين كيلوان وكيلو 2 كيلو و40 غراما، الصاع يساوي كيلوين و40 غراما، هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله. وقال آخر أكثر من ذلك، والذي يظهر والله أعلم أن المسألة تقريبية، لأنه حتى هذا المقياس ليس منضبطا في كل هذه الأنواع، فهو في البر الرزين أي المتوسط بين الصغر والكبر، وأيضا المتوسط في الرطوبة واليبس، وهو البر الجيد الرزين. وطبعا هذا يختلف عن الشعير ويختلف عن التمر ويختلف عن الزبيب، لأن الصاع قياس بإيش؟ بالحجم، الصاع قياس بالحجم بخلاف الوزن، ومعلوم أن الشيء قد يملأ الفراغ الحجم ووزنه خفيف. التمر نفسه لما تتفاوت أنواع اليابس، إذا وضعته في مشتدة يبوسة وضعته في صاع، يكون وزنه بالنظر إلى صاع آخر من تمر رطب من حيث الوزن متساويان أو مختلفان؟ مختلفان. فالمسألة تقريبية نسبية، تقريبية نسبية، ولذلك لا يشدد بالتقدير الدقيق يعني الذي يصير إليه بعض الباحثين بأنه بالمقياس المحدد، لأن ذلك أمر تقريبي، وإنما يقال ما بين الكيلوين إلى الثلاثة، هذا هو القدر الذي يجب في زكاة الفطر، وما زاد فهو إحسان وبر. قوله رحمه الله صاع من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب أو بر، هذا هو الأصل في ما يخرج لحديث أبي سعيد، كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. وهذه الأصناف هي الأقوات التي يقوم عليها طعام الناس وقوتهم، ولذلك لا يحصر فيها، بل هو فيها وفي كل ما يشابهها مما يعده الناس قوتا، ولذلك الصحيح أنه يجزئ أن يخرجها من غير هذه الأصناف إذا كانت قوتا في البلد الذي ستخرج فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه على وجه السائد المعروف في المدينة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان علة الصدقة: أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم. فكل ما يحصل به الغناء من الطعام الذي يقتاته الناس فإنه يتحقق به المطلوب. والله تعالى لما ذكر الكفارات ذكر: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فعاد الأمر إلى الأوسط من طعام الأهل. ومعلوم أن هذا يختلف باختلاف البلدان والأماكن والأزمان، وبالتالي المسألة في هذا قريب. وهذا الذي جعل شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يرى أنه لا يجزي إخراج الشعير في هذا الوقت، مع أنه من الأصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء النص على أنها كانت تخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخنا يقول: الشعير في هذا الزمان ليس طعاما للآدميين، وبالتالي إخراجه لا يتحقق به المقصود الشرعي. وهذا أنكره بعض الناس، قال: كيف تمنع إخراج شيء جاء في السنة أن النبي أنه كان يخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحقيقة نوع من قصور الفقه، لأن الفقه حقيقته فهم مقاصد الشريعة، فهم مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما فرضها صاع من بر وصاع من شعير، مبني على إيش هذا الفرض؟ على أنها طعام الأوادم، يأكله الآدميون في وقته. الآن لو تتقدم لأحد شعير لا يأكله الناس في كثير من البلدان، وبالتالي تقديمه في البلاد التي ليس طعاما للآدميين هو كما لو أخرج طعام بهائم. وليس المقصود إغناء البهائم، إنما المقصود إغناء بني آدم. وهذا ليس إعمالا للعقل في مصادمة النص، إنما هو فهم للنص. وهنا معقد الفقه أن تفهم مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد كلامه، لأنه هو روح الفقه الذي يغيب عن كثير من الناس. قال رحمه الله: والأفضل فيها الأنفع. الأفضل في إيش؟ الأفضل فيما يخرجه من هذه الأصناف وغيرها الأنفع، فما كان أكثر نفعا كان أعظم أجرا. قال: ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد، وهذا تكلمنا عنه أمس، وقلنا إن أحوال إخراج الزكاة على أربعة أحوال: مباح ومستحب ومكروه ومحرم. هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. المباح قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا مذهب أحمد والشافعي، مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي أيضا فيما يظهر، وذهب الإمام أبو حنيفة وأيضا مذهب مالك. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يجزي إخراجها من أول الشهر، ولكن هذا خلاف ما هو ظاهر من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف مقصوده، لأنه ليس المقصود الإطعام، إنما المقصود الكفاية في ذلك الوقت، وهو كفاية الناس عن السؤال في يوم العيد بأغنائهم. هذا بالنسبة للوقت الأفضل المباح. وأما المستحب فهو إخراجها بعد صلاته، بعد الفجر، بعد صلاة الفجر من يوم العيد، وقبل صلاتها بعد الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو الأفضل، لحديث ابن عمر: وأمر بها أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى صلاة العيد. المكروه هو في يومها، هكذا ذهب الحنابلة وجماعة من أهل العلم، والذي يظهر أنه يحرم تأخيرها بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تخرج قبل الصلاة، فتأخيرها مخالف لما أمر به صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الرابع المحرم على المذهب فهو إخراجها بعد صلاة بعد يوم العيد، فيكون قد أخرجها في غير وقتها وهي لازمة له. والصحيح أن الوقتين الأولين وهو إخراجها من قبل العيد بيوم أو يومين إلى صلاة العيد مستحب، هكذا قال بعض أهل العلم، ولكن أفضل ما يكون وأعلاه أجرا أن يكون بعد صلاة بعد الفجر وقبل صلاة العيد، لأن حديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل الصلاة يشمل إخراجها ليلة العيد وقبله بيوم أو يومين. وذلك ابن عمر رضي الله عنه نقل عنه أنه كان يعني يخبر أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. وفي حديث أبي هريرة في قصة سرقة الشيطان من الزكاة، كانت زكاة فطر فيما يظهر، وقيل إنها اجتمعت قبل العيد بيوم أو يومين، والله تعالى أعلم. ثم قال: وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذا بيان حكمة المشروعية، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود. وهذا يبين أنها بعد الصلاة سواء كان في يوم العيد أو بعده صدقة من الصدقات، لم يحقق ما أمر به من زكاة الفطر، وإن كانت متعلقة بذمته لكنه أخرجها في غير وقتها. ثم بعد ذلك ختم المصنف رحمه الله الباب بذكر ما يتصل بفضائل وأحكام الصدقة، وأيضا بيان من تدفع لهم الزكاة وهم أهل الزكاة. هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله كتاب الزكاة للحث على إخلاص النية لله عز وجل في الإنفاق، وذلك بالإخفاء ما أمكن. فإن هذا الحديث حديث أبي هريرة تضمن ذكرى سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، والشاهد من سياقه قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا فيه فضل الإخلاص في الصدقة وفضل إخفائها، وهذا ما ندبت إليه الأدلة في الأصل. قال الله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فجعل إخفاها خيرا من إبدائها، هذا هو الأصل. لكن قد يتعارض مع هذا الأصل معنى آخر، كان يكون في الإخراج تشجيع، أو يكون في الإخراج مصلحة ومنفعة، أو يكون لا بد من الإظهار، لا يمكن الإخفاء، كالمساجد مثلا وكالمشاريع الخيرية التي والأوقاف، هذه لا يمكن إخفاؤها، فهي أعمال ظاهرة وقد تظهر بأسماء أصحابها وقد لا تظهر. هذا ما يتعلق بسبب إيراد هذا الحديث في آخر الباب، وهو الحث على الإخلاص لله عز وجل في الصدقة وفضيلته إخفائها، سواء كانت صدقة واجبة أو مستحبة.